إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس، مع كلام ربنا جل في علاه الذي قال فيه عثمان بن عفان: لو طهرت قلوبنا ما شبعنا من كلام الله. وقول ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: من أراد أن يختبر حبه لله جل في علاه فليعرض نفسه على كلامه، فإن أحب كلام الله فقد أحب الله، فكلام الله صفة من صفات الله جل في علاه. وهذا الكتاب العزيز هو المعجزة الخالدة لنبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الله جل وعلا أعجز به البلغاء والفصحاء أن يأتوا بمثله، أو يأتوا بسورة من مثله، أو يأتوا بآية من مثله سبحانه جل في علاه. وهذا الكتاب العزيز فيه العز وفيه الشرف، الذي من استمسك به كان له نجاة وكان له عزا وشرفا في الدنيا وفي الآخرة. تكلمنا الأسبوع الماضي على فواتح سورة البقرة، وهي السورة العظيمة، هذه السورة التي هي رأس الأمر، وهذه السورة هي من أطول سور القرآن، وفيها أعظم آية في الكتاب، وهي آية الكرسي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسأل أبي بن كعب عن أعظم آية في الكتاب، فقال أبي: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم أبا المنذر. وقلنا هذه الآية العظيمة تعرضت أطول آية فيها في هذه السورة، هي آية المداينة التي تهتم بالدرهم والدينار لكل إنسان، وهذه فيها دلالة واضحة جدا بالإشارة بالتصريح أولا على أن أموال المسلمين محصنة، وأن الله جل وعلا يعني أتى بهذه الشريعة الغراء لتحفظ أموال المسلمين. هو فيها إشارة عظيمة جدا إلى ما هو فوق المال، إن كانت أطول آية في القرآن نزلت من أجل الدرهم والدينار حفاظا على الذمة المالية للإنسان، فكيف بدم الإنسان؟ الدماء المسلمة المؤمنة، دماء الشريفة، هذه الدماء غالية ثمينة عند ربنا جل في علاه. ولذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يرفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يطوف بالكعبة ويقول: أنت الكعبة، شرفك الله وعظمك، وحرمة دم المسلم أشرف عند الله وأعظم منك. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو أن أهل السماوات والأراضين اجتمعوا على قتل مسلم لأكبهم الله في النار ولا يبالي جل في علاه. الغرض المقصود هذه السورة العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة. وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، دلالة واضحة جدا على أن قراءة القرآن لأهل القبور لا تجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. فالبيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان لفضل هذه السورة. وانتهينا من تفسير أوائل هذه السورة، وقفنا عند قول الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
جزاكم الله خير. انتهينا في الكلام على قول الله جل وعلا هدى للمتقين، وقلنا خص الله جل وعلا الهداية بالمتقين لأنهم الذين ينتفعون بالذكر وبالإرشاد وبالبيان وبالدلالة، وهؤلاء ترجموا هذا النفع بالعمل والخوف والرهبة والرغبة من الله وإلى الله جل في علاه. وقلنا بأن الهداية ينزل تحتها معاني، منها البيان والإرشاد، ومنها الطريق إلى التوفيق والتسديد. والمقصود به هنا هو الطريق إلى التوفيق والتسديد متضمنا البيان والإرشاد، لأن الله جل وعلا قد فصل هذا التفصيل كما في سورة آل عمران، قال هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، فجعله بيانا لمن؟ للناس عموما، فكانت إرشادا وبيانا، وهي بيان وإرشاد إن كانت للناس، فالمتقون أول الناس الداخلين تحت العموم، ثم خصهم بالهداية وهي هداية التوفيق وهداية التسديد. وبينا الكلام على التقى والتقوى، أن الإنسان المتقي والذي يجعل بينه وبين عقاب الله وسخط الله جل وعلا حاجزا، كما في الحديث أنه كان علي بن أبي طالب وغير علي بن أبي طالب قال كان إذا حمي الوطيس، يعني كانت حربا دروسا، قال إذا حمي الوطيس اتقينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلنا أن النبغة زبياني عندما قال سقط النصيف من على الوجه، يعني سقط النصيف ولم ترد إسقاطه، فتناولته واتقطنا باليد، جعت اليد وقاية لها من أن ينظر إلى وجهها، هذه المرأة الحرة العفيفة. وقلنا التقوى أن يعمل بنور الله، بيعمل بطاعة الله على نور من الله، يرجو ثواب الله، وبذلك يكون قد جمع بين شرطي صحة العمل أو قبول العمل بالإخلاص، وأيضا بالمتابعة لقوله يعني يعمل بطاعة الله على نور، نور يعني علم، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، على نور من الله يرجو ثواب الله، إذا إخلاص وإيش؟ ومتابعة. لذلك الله جل وعلا قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني متبعا فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، فتكون هنا يرجو ثواب الله إخلاصا، يعمل بنور الله، هي النور لا يمكن أن يكون إلا من شمس السنة التي أتى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يخشى عقاب الله، يعني يكف عن معصية الله، يخاف من عقاب الله جل في علاه على نور من الله، إلى التفصيل الذي فصلناه قبل ذلك. ثم قال الله جل وعلا الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب هذا نعت للمتقين، تحربة هذا نعت، وصف للمتقين، وصف آخر، يعني هؤلاء المتقون ما نعتهم ما صفتهم، بيّن الله جل وعلا أهم ما يكون نعتا لهم وصفة لهم، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. إذن علامات المتقي الإيمان بالغيب والإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وهنا قد جمع لما، ولذلك ترى أن هذه الجملة تبين لك التقوى بحق، أنه وصل وبلغ إليها بأنه أقام في الدين أو أقام بالدين ظاهرا وإيش وباطنا، كما في مسند أحمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يقوم أحد بهذا الدين إلا من أحاطه من جميع جوانبه أو يحوطه من جميع جوانبه، يعني يترجم الإيمان ظاهرا وباطنا، وهذه الآية يمكن أن يستدل بها على لزوم الأعمال الظاهرة، إذ الإيمان لا يمكن أن يستقر في القلب ولا يتحرك في الجوارح ولا يظهر على الجوارح، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في القلب مضغة إذا صلح القلب الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله، وكل إناء بما فيه ينضح، فما كان في الداخل لابد أن يظهر في الخارج. فلذلك جمع المتقي بين إيمان الظاهر وإيمان الباطن، ولا سيما إذا استوي، أو قلنا بأن السريرة كانت أفضل من العلانية أو العكس، قد قال العلماء يعني عن الحسن البصري وبعضهم يرويه مرفوعا، وهو موضوع مرفوع، ليس الإيمان بالتحلي ولا الإيمان بالتمني، إنما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، وهنا من جمع بين الظاهر والباطن فهو المؤمن الحق، وقد رفع الله منزلة عظيمة، قال وصفه بوصف دقيق في الكتاب أنه من المتقين، هدى للمتقين، تسأل من المتقون، يجيبك القرآن الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ومما رزقناهم ينفقون. وانظر إلى اللطيفة الأخرى، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، وهذا فيه دلالة على التخصيص بعد التعميم كما سنبين من لفتات هذا الكتاب العظيم، قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون،
بعد ذلك الثمرة النتيجة أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وانظر كيف الله جل وعلا يعظم قدرهم ويعلي من شأنهم ويقول أولئك، هذه إشارة لإيش؟ للبعيد، وهذا البعد دلالة على علو المنزلة وعلو المكان عند الله جل في علاه. يقول الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان، الإيمان هو محل الكلام. الله جل وعلا يفرق بين الناس بالإيمان وبالكفر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، نفس مؤمنة، يعني النفس الكافرة لا يمكن أن تدخل الجنة بحال من الأحوال. إن الله كتب في كتاب عنده، كتب في لوح المحفوظ أن الجنة لا يستقر فيها إلا أهل الإيمان. قال الذين يؤمنون. الإيمان لغة هو التصديق، الإيمان لغة مصدر آمن يؤمن إيمانا، فالإيمان لغة مصدر التصديق. إخوة يوسف عندما جاءوا على قميصه بدم الكذب قالوا وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا، آخر الآية يفصح لنا عن أول الآية، قال وما أنت بمؤمن لنا، يعني بمصدق لنا، ولو كنا في حقيقة الأمر من الصادقين. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. الإيمان في اللغة التصديق، والإيمان جاء في القرآن لغة، جاء ويتعدى بنفسه ويتعدى بالباء ويتعدى باللام، وهذه لطيفة عظيمة جدا عندما نبينها ونبين الاقتران بين الثلاث تعريفات. يعني التعريف الأول الإيمان، أو النوع الأول الذي جاء به القرآن، الإيمان جاء يتعدى بنفسه، الإيمان جاء يتعدى بنفسه، فإذا تعدى بنفسه معناه الأمان، معناه الأمان ضد الخوف. قال الله جل وعلا لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء وصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع أكمله وآمنهم من إيش؟ من خوف. آمنهم، يبقى الأمان ضد الخوف. فهنا تعدى بنفسي، فإن تعدى بنفسي فيكون المعنى الأمان. طيب، وقد قال الإنسان لا إيمان لمن لا أمانة له، وهي مشتقة من الأمان. والموضع الثاني الذي يأتي به القرآن يأتي الإيمان ويتعدى بالباء، يتعدى بالباء لقول الله جل في علاه الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يؤمنون به. وقال الله جل وعلا قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخر الآيات. الذين يؤمنون بالله، ويأتي الباء هنا إذا كان تعدى بالباء فهو بمعنى التصديق، بمعنى التصديق. فإذا قلت آمنت بالله صدقت بالله، ومعنى صدقت بالله صدقت بربوبية الله جل في، أولا صدقت بوجود الله، ده صحيح. آمنت بالله هذه مجملة تفصل، يعني آمنت بوجود الله، آمنت بربوبية الله، آمنت بأن الله أسماء حسنى وصفات علا، آمنت بإلهية الله. كل ذلك محله واستقراره في القلب، وما زلنا على حافة الإيمان، ما دخلنا ما ولجنا. ترجمة الإيمان هي التي يمكن أن يكتب للمرء أنه مؤمن يدخل الجنة به، اللي هو الإيمان يتعدى باللام لا بالباء، لأن الذي يتعدى بالباء لا يجر الإنسان أو لا يسمى المؤمن بالتعدي بالباء إلا إذا تعدى بعد ذلك باللام كما سنبين. فأمنا بالله، أمنت بالله بما جاء الله، كما قال الشافعي أمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله. أمنت بالله يعني صدقت بالله، بوجود الله، بربوبية الله، بأسماء الله الحسنى وصفات العلى، بأن الله هو الذي يستحق إفراد العبادة. كل هذا إيش؟ تصديق فقط، والتصديق فقط لا يكفي إيمانا. كل ذلك قد أتى به إبليس، كل ذلك قد أتى به إبليس ولم يشهد له بالإيمان. أما قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض، فهو آمن بربه جل في علاه أن الله هو الخالق الرازق، وأن الله جل في علاه له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وهو الذي يستحق العبادة والإفراد العبادة. الثاني، الموضع الثالث هو الإيمان تعدي باللام، يتعدى باللام، يتعدى باللام. تقول آمنت لله، آمنت لرسول الله. إذا قلت آمنت برسول الله صدقت بأن محمدا قد أرسله الله بوحي من عنده. أمنت لرسول الله يعني اتبعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، انقدت للرسول، أذعنت لما استسلمت لكل الأوامر التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا فآمن له لوط. آمن لإبراهيم فقط، الذي اتبع إبراهيم فقط من؟ لوط. فآمن له لوط. وأيضا أنت تنظر إلى فرعون عندما قال آمنتم له قبل أن آذن لكم، يعني اتبعتموه قبل أن آذن لكم، فآمن له يعني اتبعه وانقاد. وأنت لو نظرت ستجد إلى لطائف هذه المواضع في القرآن أن الثاني الإيمان به الذي يتعدى بالباء يستلزم الثاني اللي هو الثالث، يعني الثاني وهو الإيمان به يتعدى بالباء يستلزم الثالث الذي يتعدى باللام. فإذا اقترن الإيمان به والإيمان له، يعني الإيمان به والإيمان له، إذا اقترن الإيمان به مع الإيمان له أثمر الإيمان الذي يتعدى بنفسه. مفهوم ولا غير مفهوم؟ غير مفهوم. أقول من آمن بالله وآمن لله أثمر ذلك الأمان، أمان القلب وأمان الظاهر في الدنيا وفي الآخرة. الذين آمنوا بي ولي وله، به وله، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم بشرك أولئك لهم الأمن. فإذا لما اقترن الباء الإيمان به، التصديق بوجود الله، التصديق بربوبية الله، التصديق بأن الله جل وعلا الذي يستحق العبادة، التصديق برسول الله صلى الله عليه وسلم رسالة ووحيا، وآمن له، آمن لله، انقاد لأوامر الله جل في علاه، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت، استسلمت لأوامر الله جل في علاه، وآمن لرسول الله انقاد، لم يعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمنت بالله بما جاء الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء رسول الله وعلى مراد رسول الله. اقترن أثمر الإيمان، الأمان، الأمان في الدنيا والأمان في الآخرة، بل الأمان التام، كلما كان الإيمان به تام وكان الإيمان له تام كان الأمان تام. ولذلك الله تعالى قال الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم، آمنوا يبقى هنا آمنوا ينزل تحتها آمن به وآمن له، أثمرت في نهاية الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، الأمن القلبي الداخلي والأمن وأمن الجوارح أيضا. والله يعصمك من الناس، وهذا الأمن كما قلنا إما أمن تام وإما أمن ناقص، هذا كله المواضع الإيمان التي جاءت في القرآن. هذا في اللغة. أما في الاصطلاح قال علماؤنا، والإيمان في الاصطلاح لا يبعد كثيرا عن الإيمان في اللغة، هو التصديق المقرون بالانقياد والإذعان. لا يمكن أن يكون ثمة إيمان إلا بانقياد وإذعان، فإن لم ينقض القلب لله جل في علاه فليس بمؤمن، ولو ادعى أنه أعرف الناس بالله جل في علاه وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. هو الإيمان هو التصديق، أو الإيمان هو التصديق المقرون المقترن بالإذعان والانقياد والاستسلام التام لرب العباد سبحانه جل في علاه. والدلالة على ذلك من القرآن، الآية المثبتة لهذا بأن الإيمان هو التصديق المقرون بالإذعان والانقياد والاتباع والاستسلام التام، قول الله جل في علاه حاكيا لنا عما قاله عيسى للحواريين، فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأن مسلمون. الآية التي ستأتي هي الشاهد، ربنا آمنا بما أنزل، بما الباء، آمنا بما تصديق، يبقى التصديق فاضل لنا إيش في التعريف الاصطلاحي؟ الاقتران بالانقياد والاتباع والاستسلام. قال ربنا آمنا بما أنزلت أكمله واتبعنا الرسول، اتبعنا هنا ده ايش هو؟ الانقياد، اللام، يبقى امن به وامن له. اذا الايمان في الاصطلاح هو التصديق امنا به، والانقياد هو التصديق المقرون بالانقياد والاذعان والاستسلام التام لله جل في علاه. والايمان قال علماؤنا من علماء السلف قاطبه قالوا الايمان قول وعمل ونيه، ورد عن الشافعي أنه قال رحمه الله الشافعي الإيمان قول وعمل ونية، وبعضهم كما قال الثوري الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، وكل ذلك يتداخل، قال الإيمان قول وعمل واعتقاد وسنة، وبعضهم قال قول وعمل واعتقاد، وبعضهم قال قول وعمل وسكت، وكل ذلك لا خلاف بينهم، فهو قول وعمل واعتقاد وسنة، كل ذلك ينضم إلى قول من قال تعريفا مجملا هو قول باللسان وعمل بالأركان وبالأركان وتصديق بالجنان. وإذا قلنا الإيمان قول باللسان فهو قول باللسان وقول بالجنان، نقول الإيمان يساوي قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب، وعمل عمل بالجوارح وعمل بالقلب. أما قولنا الإيمان قول باللسان فإن الإيمان لا يمكن أن يدخل في دائرة أحد قط، وإن اعتقد اعتقادا جازما بأن الله جل وعلا هو الخالق الرازق المدبر وأن الله جل وعلا هو الذي يستحق العبادة إفراد العبادة، لا يمكن أن يدخل دائرة الإسلام ولا نعترف له بالإسلام، وليس له ما للمسلمين ولا عليه ما على المسلمين حتى ينطق بهذا الركن الرقيم من الإيمان هو قول لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وقال الله جل وعلا قولوا آمنا، قولوا لابد من القول. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حين في مرض موته فقال يا عم قل، هذا الأصل الأصيل والركن الركين حتى نعترف بإسلامه، قال يا عم قل كلمة أحاج بها لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله، فهو قول باللسان ولا يمكن بحال من الأحوال أن يقبل إسلام أحد إلا بأن يتلفظ بالشهادتين. والاعتراف بالإسلام دين وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبي ولم يتلفظ بالشهادتين لا يحكم بإسلامه. وهذه كثيرة عندنا، الحديث الذي مر علينا في صحيح مسلم، اليهودي الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة فيقول له أينفعك ذلك، قال أسمع بأذني، وقال له صدقت قال له صدقت، لكنه لم يتلفظ بذلك، ولذلك لم يحكم بإسلام. على غرار ذلك أو على خلاف ذلك المنافقون، المنافقون ما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم صدقت، بل في داخلهم كأنهم يقولون كذبت، لكنهم تلفظوا بالشهادتين فحكم بإسلامهم ظاهرا، لكنهم عند الله جل في علاه من المنافقين. مفهوم؟ ولذلك الله جل وعلا حكم على ذلك، حكم عليهم في سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين إيش قال؟ لكاذبون ظاهرا ولا ظاهرا وباطنا ولا باطنا فقط؟
باطنا،
لأن ظاهرا قد حكم الشرع بأنهم على إسلام. عبد الله بن أبي بن سلول كان يضمر العداوة الضارية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ويكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ويستهزئ برسول الله وبالمؤمنين، ومع ذلك حكمنا بإسلامه وصلى عليه وسلم ودفنه بين المسلمين، لكنه عند الله جل وعلا من الكاذبين. إذا القول هو الإيمان، قول يكون قول باللسان ولا يحكم لأحد بالإيمان حتى يتلفظ بالشهادتين، وقول القلب. أما قول القلب فهو التصديق، التصديق المنافي للريب والشك. لا يمكن لمؤمن أن يكون مؤمنا حقا عند ربي هنا باطنا. الآن دخلنا في الباطن، إذا دخل الإسلام ظاهرا نطالبه بالباطن حتى يكتب عند ربنا بأنه من المؤمنين. من قول القلب هو التصديق، كما قال الله جل في علاه والذي جاء بالصدق وصدق به وأردفه ومن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. والله جل وعلا يبين أن هذا الصدق لابد أن ينافي للشك. إنما المؤمنون، إنما أصب حصر، إنما المؤمنون، إنما المؤمنون حق، إنما المؤمنون الذين أمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاب. يبين صدقوا بالقلب، المقصود بها هنا صدقوا بالقلب لأنه نفى عنه الريب والشك. إذا قول القلب هو التصديق. عمل الأركان عمل الجوارح، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، والصلاة من تركها فقد كفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن علامة النفاق ترك الصلاة، وعلامة الإيمان إقامة الصلاة، فهذه دلالة واضحة جدا من نبينا صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود عمل الأركان أقصاها العبادات، والعبادات تنقسم إلى أقسام ثلاث: عبادات بدنية محضة، عبادات مالية محضة، عبادات مالية بدنية. وفي كل عبادة لله جل في علاه، وفي كل في تركها خلاف العلماء في كفر من فعل ذلك من ترك ذلك، لأن الأركان هذه متلازمة مع الباطن يرتبط بالظاهر كما سنبين. أما العبادات البدنية محضة فكالصلاة وإيش والصوم، الصلاة والصوم عبادة بدنية محضة، والصلاة هي الخلاف العريض القوي جدا بين العلماء في الصلاة، خلاف أقوى ما يكون في الصلاة، بل المباني الأربعة حقا أو المباني الخمسة جاء فيها الخلاف لكن كان ضعيفا، لكن أقوى ما يكون خلافا في كفر تارك بعض هذه الأركان هو الصلاة. جاء الخلاف خلاف عريض جدا عظيم جدا بين العلماء في تكفير تارك الصلاة، لا سيما أن النبي قال بين المرء وبين الشرك أو الكفر ترك الصلاة، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. مفهوم الخلافة الذي لا يعمر مساجد الله ليس بمؤمن بالله جل في علاه، على ما يستدل به الذين يقولون بكفر تارك الصلاة، هي مسألة خلافية لا ندخل فيها الآن. فإذا المباني الأربعة اختلف فيها العلماء، هل هي من تركها يكون قد كفر أم لا؟ عمل الأركان، ثم عمل الأركان قلنا العبادات المحضية اللي هي الصلاة أو الصوم، عبادات محضية، عبادات بدنية محضية، عبادات مالية وهي الزكاة. اختلف العلماء أيضا في تكفير تارك الصلاة الزكاة. بعض العلماء من المتأخرين يقول بقول بعض المتقدمين في تكفير ترك الزكاة، والحق كل الحق أن حتى حديث الذي يحتجون به بأن أبا بكر رضي الله عنه أرضاه قاتل من منع الزكاة، وقد قال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه أرضاه كيف تقاتل قوما قالوا لا إله إلا الله، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فقد قالوها، فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة، كأنه يقول قد استقرت في النفوس عند الصحابة كما قال عبد الله بن شقيق ما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه من الكفر إلا ترك الصلاة، فكأنه يقول استقرت في النفوس عند الصحابة أن ترك الصلاة كافر فنحن نقاتلهم على كفرهم، فقالوا والذي نفسي بيدي لأقاتلن من فرق بين الصلاة وبين ما ذكر الله الصلاة في الكتاب إلا قرن معها الزكاة، فهذا تمسك به بعض العلماء وقال بتكفير تارك الزكاة، وهذا منهج ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، ونقل عن بعض الصحابة، وإن كان الراجح الصحيح الجلي أن تارك الزكاة لا يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قال الله جل في علاه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، يبقى إذن إن لم يقيموا الصلاة وإن لم يؤدوا الزكاة فليسوا بإخوان لكم في الدين، وإن لم يكونوا إخوانا لنا في الدين أين هم؟ في دائرة إيش؟ الكفر. لكن العلماء قالوا الزكاة خرجت بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي يوم القيامة يصفح بالدراهم والدنانير هذه تصفح في نار جهنم ويوقى بها جباههم وجنوبهم. ثم قال الإنسان في آخر الحديث ثم يرى سبيله إلى جنة أم إلى نار، وليس هذا سبيل الكافرين. الكافر له سبيل واحد ألا وهو النار. فلما قال وبين أنه إما سبيل إلى الجنة وإما سبيل إلى النار فيه دلالة واضحة أنه ليس من الكافرين، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على عدم تكفير تارك الصلاة. وأما الحج هذه العبادات المالية المحضة، عبادات بدنية مالية، عبادة الحج، عبادة الحج هي عبادة مالية بدنية فيها الإنفاق وفيها أيضا العبادة بالبدن كالرمي والخوف بعرفة والمبيد بمزدلفة. وهذه كما قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم جهاد كنا الحج، عندما قالت عائشة وسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اللهم بلغنا الحج يا رب العالمين، فقال جهاد كنا الحج. ففيها دلالة واضحة جدا على العبادة البدنية، وفيها أيضا الإنفاق والنفقة للوصول إلى بيت الله الحرام، زاد الله تشريفا وتعظيما في هذا البيت العظيم، فيه أيضا نفقة للوصول إليه. فهي عبادة تقترن فيها العبادة البدنية والعبادة المالية. إذن هذا عمل بالأركان، وكل ذلك علامة على الإيمان. هل لو تركه المرء، ترك كل هذه الأعمال عندما ولد إلى أن مات، لم يصلي، لم يزكي، لم يسجد له سجدة، لم يتصدق بدرهم واحد، لم يذهب للحج مرة، لم يصم لله، هل يكون مؤمنا حقا أم لا؟ هذا معترك سنبينه إن شاء الله في آخر الصورة، لأنها مسألة من الأهمية بمكان. هل تارك الأعمال كليا يكفر أم لا؟ هذه مسألة عويصة جدا، وسنبين فيها بإنصاف أقوال المتأخرين دون المتقدمين، لأننا لم أرى من المتقدمين شيء من الاختلاف. أنا سأبين يعني الخلاف عند المتأخرين في هذه المسألة بالأدلة، ونبين الواضح الجلي منها بإذن الله في ختام الصورة. فهذه عمل الأركان، أما الثاني فهو عمل القلب. إذن هو الإيمان قول وعمل، عمل الأركان وعمل الجنان أو الاعتقاد بالجنان. عمل القلب هو أعمال القلوب، منها أولا الإنابة، الخشية، الإخلاص، التوكل على الله جل في علاه، كل ذلك من أعمال القلوب. وترى أن الله جل وعلا إذا تكلم عن التوكل قال فعلى الله وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إن كان إيمانا حقا في القلب فسيظهر في التوكل على الله جل في علاه. وأيضا الله جل وعلا يقول فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد، قال فاعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص أيضا من عمل القلوب، فأعمال القلوب ركن من أركان الإيمان. وأعمال القلوب تسير بالمرء سيرا شديدا، وهي أعظم من أعمال الجوارح بكثير. وعندنا أروع الأمثلة التي تضرب في ذلك على أن أعمال القلوب تسبق بالمرء حديث الذي قتل 100 نفس. هذا لم يعمل خيرا قط بأعمال الجوارح، بل هو عمله فقط في القلب همة بالتوبة. عندما قتل الرجل الراهب، أولا لما قال له قتلت 99 نفسا هل لي من توبة، قال كيف تتوب قد قتلت 99 نفسا، فقتله بجهل، قتله جهل هذا الرجل، فقتله بجهل. ثم ذهب إلى عالم عابد، هو عالم ليس عابدا بجهل، عالم عابد، فسأله عن ذلك فقال ومن يمنع عنك التوبة إذا بالأرض كذا، فمات قبل أن يصل إلى الأرض. هذا الرجل دخل الجنة ولم يعمل خيرا قط، ظاهرا ولا باطنا، لكنه هم بعمل خير، لذلك قبله الله جل في علاه. ما هو الخير؟ التوبة. وترجم ذلك أنه سار إلى الأرض التي نصح بها هذا العالم. فأعمال القلوب التي تسير بالمرء، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. إذن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، أو قل هو قول وعمل، أو قل كما قال علماؤنا الإيمان قول وعمل ونية، ولا يمكن أن يخلو الإيمان من واحدة من الثلاثة، تتلازم هذه الثلاثة معا. لابد من إيمان اعتقاد في القلب، ولابد من عمل قلب وعمل جوارح، ولابد من التلفظ بالشهادتين الذين آمنوا الذين يؤمنون بالغيب. الإيمان والإسلام، علاقة الإيمان والإسلام علاقة قال بها فيها علماؤنا أننا نرى في الآيات أن الله جل وعلا طارة يذكر الإسلام وطارة يذكر الإيمان وطارة يذكر الإيمان والإسلام. هل بينهما اختلاف؟ هل بينهما تلازم؟ منهج البخاري أن الإيمان والإسلام شيء واحد، وهذا كلام ضعيف، لكنه يحتج بآية واحدة ألا وهي قول الله جل في علاه في سورة الذاريات فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال إذن فهي في الموضع الأول ذكر الإيمان والبيت واحد، البيت المذكور هو بيت لوط باتفاق المفسرين، ذكرها مرة تارة بالإيمان وذكرها تارة بالإسلام. إذن الإيمان والإسلام وجهان لشيء واحد، وهذا ليس بصحيح، بل قد فرق الشرع بين الإيمان والإسلام. وإن كان التفريق جاء من الشرع مع التلازم الموجود بينهم، لا يمكن أن يخلو إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان كما سنبين. وجاء الشرع يفرق بين الإيمان والإسلام، فإذا فرق الشرع فنحن ندور مع الشرع حيث دار. قال الله جل وعلا قالت الأعراب آمن، قل لن تؤمنوا ولكن قولوا. وهذا إيش معناه؟ هل الإسلام يعني ينفي عنهم الإيمان ويذكر لهم الإسلام وهما شيء واحد؟ وهذا من الله جل في علاه، حاشا لله. فرق القرآن بين الإيمان والإسلام. قالت الأعراب آمنا، علمنا أن الإيمان مرتبة أعلى من الإسلام، لأنه لما نفى عنهم الإيمان ما نفى عنهم المرتبة الأدنى، نفى عنهم المرتبة الأعلى وأبقى لهم المرتبة الأدنى. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، كفروا لا، ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان يعني ايش؟ لما يدخل الايمان يعني لما يعمق الايمان او يعمر القلب بالايمان. ففرق الشرع القران بالايمان بين الايمان والاسلام. وايضا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بين الايمان والاسلام في الحديث الظاهر العظيم، حديث عمر بن الخطاب وابي هريره. هذا الحديث العظيم حديث جبريل عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم شديد بياض الثواب، شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر، فجاء فاسند ركبتيه الى ركبتيه فقال يا رسول الله اخبرني عن الاسلام، فقال ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاه واتاء الزكاه الى اخر المباني الخمس. ثم قال اخبرني عن الايمان. هذا التفريق جاء من جبريل اولا، ثم جاء بعد ذلك اقرارا وتفصيلا وبيانا للاجمال من من رسول الله. اما جبريل فجاء بوحي من الله جل في علاه يفرق بين الايمان والاسلام. اذا هذا ايضا تصديق للكتاب في التفريق بين الايمان وبين الاسلام. قال اخبرني عن الاسلام، اخبرني عن الايمان. لو كان الاسلام والايمان لو كان شيئا واحدا لقلنا انه لا فائده في ان جبريل يعاود السؤال ويقول اخبرني عن الاسلام ثم اخبرني عن الايمان، لفرق بينهما. قال اخبرني عن الاسلام، فجاء التقرير من النبي صلى الله عليه وسلم يبين اركان الاسلام. واركان الاسلام اذا وزنت بينها وبين ما ذكره في اركان الايمان ترى متغايره مع انها متلازمه. فقال اخبرني عن الايمان، قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر الى اخر الحديث. فهذا ايضا فيه دلاله واضحه جدا على التفريق بين الاسلام والايمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الاسلام علانيه والايمان في القلب، وان كان الحديث فيه كلام لكن المعنى صحيح. يبقى اذا الايمان يخالف الاسلام. الاسلام هو العمل الظاهر اللي هو عمل الاركان، اما قول اللسان او عمل الاركان، هذا الاسلام. والايمان على المعتقد، الايمان على المعتقد. وانت ترى هنا قد فرق لك بينهما القرآن عندما قال الذين يؤمنون بالغيب، ايش هذا؟ إيمان. عمل القلب الايمان المستقر الباطن. وثم اتاك بما هو لازم وما هو يقيمون الصلاة، عمل ظاهر كما سنوي. اذا الايمان والاسلام، الايمان عمل باطن والاسلام عمل ظاهر. هذا اذا اجتمع، يعني ايش اذا اجتمع؟ يعني الايمان والاسلام اذا اجتمع في الذكر فرقنا بينهما، واذا افترق يعني افترق في الذكر. ذكرت الاسلام وحده ودخل تحته الايمان، ذكرت الايمان وحده ودخل الاسلام. هذه فيها دلالتان. الدلاله الاولى انهما لا ينفكان بحال من الاحوال، انهما لا ينفكان، وان تغايرا فانهما يتلازمان، وان تغايرا فانهما يتلازمان. لذلك لما ذكر الايمان اغنى الايمان عن ذكر الاسلام، ولما ذكر الاسلام مطلقا اغنى الاسلام عن ذكر الإيمان. وهذا كما قال علماؤنا، إذا لا يمكن أن تقول إيمان بلا إسلام ولا إسلام بلا إيمان. المؤمن حتما لابد أن يكون مسلما، لأن الإيمان مرتبة أعلى من مرتبة الإسلام. والمسلم حتما لابد أن يكون معه أصل الإيمان، لا يكون المسلم مسلما قط إلا ومعه أصل الإيمان. لو ضاع أصل الإيمان من القلب لا يكون مسلما بحال من الأحوال، بل يكون منافقا كما بين الله جل في علاه. يبقى إذن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع يعني في الذكر. وإذا اجتمع دل الإسلام على الظاهر ودل الإيمان على الباطن. طيب، وإذا افترق دخل الأول تحت الثاني. هنا لما ذكر الله جل في علاه الذين يؤمنون ذكر إيش؟ ذكر إيش؟ لا ذكر إيش؟ إسلام أم إيمان؟ الذين يؤمنون ذكر الإيمان. لما ذكر الإيمان مطلقا كما قعدنا ذكر الإيمان مطلقا لابد الإسلام ينزل تحت الإيمان. انظر أردف الإيمان بالإسلام، ذكر الإيمان فذكره قلبا وقالبا، ذكره باطنا وظاهرا. قال الذين يؤمنون بالغيب، هذا جانب إيش؟ الباطن. ويقيمون الصلاة، يعني ويقيمون الصلاة هذا من الإيمان، فذكر ايش؟ الاسلام معه. يبقى الايمان اذا اطلق نزل تحته الاسلام، وكذلك الاسلام اذا اطلق نزل معه الايمان. فاذا الاسلام والايمان يتغيران لكنهما يتلازمان. واما ما استدل به الامام البخاري فنرد عليه بايش؟ بان هذه الايه محتمله، والايات الاخرى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. وهذا محكم ولا محتمل؟ محكم. فاذا فلا نعارض المحكم بالمحتمل. انتم تربطوا البقر، هم يحملونك هذا. لا مش على واضح الإخوة يعني، يعني احنا قلنا يوم في النص يبقى ما فيهوش أصول أصولية أمور عقدية أصولية، لكن يا شيخ العزيز نكمل ولا إيش غفى عن معلك؟ لا غنى عن العلم والله العظيم، لا غنى في الدنيا عن العلم. نعم، فأقول الأول احتجاج البخاري هذا الاحتجاج بمحتمل، ومعنى آيات محكمة، فالمحتمل لا يقدم على المحكم، المحكم يقدم. والأمر الثاني التوجيه في الآية معروف، قال الله جل وعلا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، هو يقصد بذلك امرأة لوط. إذا نظرت هيقصد بذلك في الآية امرأة إيش؟ امرأة لوط. قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فيها في القرية كلها البيت المؤمن هو من؟ لوط ومن معه، صحيح ولا لا؟ مفهوم؟ طيب ممكن نعكس كمان، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، غير بيت من المسلمين قصد بذلك الإسلام لوط وبناته، أو تقول العكس، تقول العكس، قصد في الإيمان لوط وبناته، وقصد في الإسلام البيت بكامله. ليش؟ لأنها كانت المرأة امرأة مدخولة، يعني أي مدخولة؟ يعني تدخل، يعني أدخلت، خالفت بين الظاهر وبين الباطن، كانت في البيت العام هي مع من؟ مع لوط، لم تخونه خيانة شرعية أعوذ بالله. فالغرض المقصود كانت في البيت المسلم عموما، صحيح ولا لا؟ لكن لما جاءت الملائكة تمحص وتغربل ظهر المؤمن من المنافق، فظهرت هي مع المنافقين، فكان المقصود بالمؤمنين لوط وبناته، وكان المقصود بالمسلمين لوط وبناته ومرأته، مفهوم؟ طيب هنا المسألة أيضا ليس له فيها ناقة ولا جمل، فيبقى لنا الدليل واضح جلي، قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ففرق الشرع بين الإيمان والإسلام. الذين يؤمنون بالغيب، وكما قلنا الإيمان، الإيمان قول وعمل، والإيمان إيمان الظاهر لا بد أن يتلازم مع إيمان الباطن، وهذا سنفصله إن شاء الله جل في علاه. يبقى لنا أن نختم في الكلام على الإيمان، ألا وهو مسألة أصناف الناس في الإيمان، أصناف الناس بالنسبة للإيمان، أصناف الناس بالنسبة للإيمان ثلاثة: مؤمن باطنا لا ظاهرا، مؤمن ظاهرا لا باطنا، مؤمن ظاهرا وباطنا. والنجاة نجاة للمؤمن ظاهرا وباطنا، والسرور والحبور والسعادة لا تكون إلى المؤمن الظاهر والباطن الذي تركب إيمانه من أعمال الجوارح وأعمال القلوب وارتبط الظاهر بالباطن. أما المؤمن الظاهر دون الباطن نقصد به المنافق، المؤمن الظاهر دون الباطن هو المنافق، كما قال الله جل وعلا ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين، كان يظهر النفاق ويبطن الكفر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم استسر لحذيفة بالمنافقين حتى جاءه عمر بن الخطاب، كما قال علماؤنا لا يأمنه إلا منافق، لا يأمن النفاق إلا منافق. قال أدركت 30 من صحابة رسول الله كل منهم يخشى على نفسه النفاق، هذا المؤمن الصادق بحق، لأنه لا يأمن مكر الله جل في علاه. لذلك عمر الخطاب جاء لحذيفة قال بالله عليك أسماني رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المنافقين؟ ما كل واحد فينا يولول على نفسه أفضل. عمر بن الخطاب يقول ذلك يا حسرة على ما نحن فيه، فيقول لحذيفة أسماني رسول الله معهم؟ قال لا والله ولا أزكي بعدك أحدا. الغرض المقصود المؤمن ظاهرا هو المنافق الذي دخل في دين الله جل في علاه خديعة ومكرا، وهو يعمل الفشل في الصف المسلم، هذا مؤمن ظاهرا لا باطنا. وهل هذا ينفعه؟ نقول ينفعه ولا ينفعه. ينفع الإيمان ظاهرا بأنه يكون له ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين، يتزوج من المسلمين، يغنم مع غنيمة المسلمين، يرث المسلم القريب المسلم الذي مات، فهو يعامل معاملة المسلم، ويدفن في مقابر المسلمين، ويصلي عليه المسلمون، وأيضا يغسله المسلمون، ويتزوج من المسلمات كما بينا، فهذا ينفعه، لكن في الآخرة لا ينفعه، يخادعون الله وهو خادعهم. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني مؤمن باطنا لا ظاهرا، لم يترجم الإيمان ظاهرا، هذا الذي صدق بالله ربا خالقا رازقا، صدق بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، ومع ذلك أبى واستكبر وكان من الكافرين، فلم يؤمن ظاهرا. وهذا من ضرب المثل في ذلك اثنين، أحسنت، أبو طالب صدق بالرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يعني لولا الملامة لأقررت بها عينه، وعلم أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الأديان، أديان البرية دينا، وأقر بذلك، وعلم أن هذا هو الحق، حتى شك بعضهم في إيمان أبي طالب، بل بعض الآن يقول أبو طالب في الجنة، ويقول أبو طالب في الجنة بدلالات أخرى، أولا بما قاله فهم، والأمر الثاني هو يقول أنا وكف اليتيم، حديث أنا وكف اليتيم كهاتين، وأعظم يتيم هو من؟ رسول الله. يبقى إذن أعظم كافر هو أبو طالب، إذن في الجنة أنا وكافر اليتيم كهتين، وهذه دلالة واضحة عندهم في ذلك أنهم في الجنة. فكلام باطل طبعا، كلام لا يمكن أن يقبل بحال من الأحوال. الغرض المقصود أبو طالب كافر، قال النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، هو يرتدن علينا، أو قال هو على جمر من النار يغلي بها دماغه. فأبو طالب أقر بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الرسالة بمكان، واستيقن بأنه من قبل ربه جل في علاه مرسل، وأيضا قد استيقن بأن الله هو الخالق الرازق، ومع ذلك لم يتلفظ بلا إله إلا الله. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فلم يفعل ذلك، وقال تكبرا لا يعلو إستي على رأسي، لا يكون ولدي هو قائدي، لا يعلو إستي على رأسي. هذا الصنف الثاني. الصنف، وطبعا أصالة أيضا من هذا الصنف من إبليس. إبليس، إبليس هو باطنا يصدق بأن الله الخالق الرازق المدبر، وأن الله هو الذي يستحق العبادة، قال ربي بما أغويتني. والصنف الثالث هو الصنف الذي آمن ظاهرا وباطنا، وهذا الذي نسأل الله جل وعلا أن نكون منهم. هذا في قول الله جل في علا الذين يؤمنون، ننتقل إلى الكلمة الثانية، قال الذين يؤمنون بالغيب، يؤمنون مطلقا لا قيد هنا بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب. والغيب هو كل ما غاب عن الإنسان، كل ما غاب عن الإنسان فهو غيب. والغيب غيب نسبي وغيب إضافي، غيب نسبي إضافي وغيب مطلق. والغيب الذي يقصده هنا اختلف العلماء في تفسيره على ابن عباس وعلى ابن مسعود وغيره، قال الذين يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالقرآن. يؤمنون بالقرآن يعني ايش يؤمنون بالقرآن؟ يعني بالغيبيات التي أخبر بها القرآن. وقال بعضهم لا، الذين يؤمنون بالغيب يعني يؤمنون بالله. قلنا تأصيلا الغيب كل ما غاب عنك، هل شهدت الله؟ هل سمعت الله؟ فقد غاب عنك، صح ولا لا؟ ولكنه شهيد على كل شيء إن صح التعبير. فنقول يؤمنون بالغيب قالوا يؤمنون بالله، نقول نعم والله يؤمنون بالله جل في علاه وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى، فهي من الغيبيات. ومن أخص ما يقال في ذلك يؤمنون بالغيب هو أن تؤمن بصفات الله جل في علاه دون تمثيل ولا تشبيه ولا تكييف، لأنك لو كيفت ادعيت الغيب، لو كيفت الصفة، لأن الله جل وعلا يقول تجري بأعيننا، قد أثبتنا عين الله جل في علاه. كيف عين الله؟ الإجابة السديدة كيف عين الله؟ هذا من الغيب، غيب لم نرى الله جل في علاه حتى نكيف هذه الصفة. فمن كيف أو شبه أو مثل فقد ادعى الغيب، وادعاء الغيب كفر كما سنبين. الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالله لأن الله قد غاب عنه، فنؤمن بالله، وهذا مع محل إقرار الإيمان في القلب. الذين يؤمنون بالغيب قالوا الإيمان بالله جل في علاه. ومن جاء بعد من سلم يكون قد آمن بالغيب أيضا، كما قال ابن مسعود الإيمان بالرسول بعد موت الرسول، ينزل تحت هذه الآية. من أنواع التفسير قول الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب، قال ابن مسعود لا أرى أحدا أعظم الناس إيمانا إلا من آمن برجل قد مات وما أتيه إلا كتب وأحرف عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد بعض الأثار على ذلك ينظر فيها أن السلام سأل أصحابه من أشد الناس إيمانا، قالوا الملائكة، قال الملائكة عند ربهم يرون كيف يتصرف في الكون، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون، وإذا تكلم بالوحي كأنها تتسلى على صفوان ارتعلت فرائصهم، حتى قالوا وفزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق. فالملائكة يرون عظمة الله جل في علاه، حتى أن بعض الأثار جاءت عن حملة العرش أنهم لا يرون، لا ينظرون إلى أعلى. وهذه الأثار يستسمح بها في هذه المواضع. فأما نظروا إلى الله جل في علاه قالوا سبحانك ربنا سبحانك ما عبدناك حقا عبادتك. عظمة الله جل وعلا لا يمكن أن تصور إنسان ولا أن تصل إلى ذهن إنسان. الغرض المقصود قال الملائكة عند ربهم، قالوا الرسل، قال الرسل يأتيهم الوحي، فهذا لازم لأن تقوى يقوى إيمانهم. قالوا نحن يا رسول الله، هم ما تجرعوا أن يقدموا أنفسهم، قالوا نحن. فماذا قال السلام؟ قال أنا بين أظهرك. فقال السلام أشد الناس إيمانا قوم يأتون بعد يؤمنون بي ولم يرون، يعني أحدهم لو باع أهله وماله ليراني ساعة لفعل. فالغرض المقصود هذه من الإيمان بالغيب، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه ما أرى أحدا قد آمن بالغيب إيمانا مثل ما آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، قال إن أمر محمد لكان ظاهرا بينا بين الناس، من كان منصفا آمن به واتبعه، لكنه بعدما مات صار غيبا بالنسبة لهؤلاء الذين جاءوا فاتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الذين يؤمنون بالغيب كل ما غاب عن الإنسان. وأيضا العلماء يقولون الذين يؤمنون بالغيب يعني بالآخرة، الذين يؤمنون بالغيب بالآخرة، لأن أفضل تفسير القرآن بالقرآن، لأن الله جل وعلا قال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هنا ذكر اليقين لأن اليقين فوق الإيمان، مرتبة فوق الإيمان. فنحن نقول لا، الصحيح الراجع أنها عامة، وذكر الآخرة بعد ذكر الإيمان بالغيب، لأن الآخرة غيب، الآخرة غيب، فذكر الخاص بعد العام على التأكيد، التخصيص ذكر الخاص بعد العام على إيش؟ يعني أعظم إيمان محرك للإنسان ظاهرا هو الإيمان بالآخرة، لأنه لو علم أنه سيقف بين يدي الله جل في علاه يسأله عن كل صغير وكبير ودقيق وجليل، وأن الله لا يمكن أن يترك عبدا حتى يسأله عن كل نعمة أنعم الله عليه فيها، كيف استقبلها وكيف عمل بها وكيف شكر الله جل في علاه، لابد أن يقف 100 وقفة حتى يعد للسؤال جوابا. الذين يؤمنون بالغيب، نقف مع وقفة واحدة ألا وهي الذين يؤمنون بالغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله جل في علاه، كما قلنا الغيب غيبان، غيب نسبي إضافي، والغيب النسبي إضافي يمكن أن يدعيه أحد نصدقه بذلك، أما الغيب المطلق من ادعاه فقد كفر. يبقى إذن نقول الله جل وعلا جعل علامة الإيمان الإيمان بإيش؟ بالغيب، وأن الغيب لله جل في علاه، فمن ادعى الغيب فقد كفر. قد قال الله جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا، هذا الاستثناء مع النفي يفيد الحصر، لذلك رسول الله أعظم البشرية قدرا عند الله جل في علاه لا يعلم شيئا من الغيب. قال الله جل وعلا آمرا إياه أن يقول ولو كنت أعلم الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فإن السلام لا يعلم، وأروع الأمثلة تضرب على أن السلام لا يعلم الغيب بحال من الأحوال حادثة إيه؟ لو كان عالم حديث الإفك ما عاش مؤرقا شهرا كاملا بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فمن ادعى الغيبة كما قلنا كفر بذلك. طب المنجمون الكهنة الذين يقولون حدث معك كذا وكذا وكذا وكذا، ويخبر عن كل دقيق وجليل وصغير وكبير حدث معك، بل ويخبرك عن شيء مستقبل ويحدث، ماذا نقول في هذا؟ طيب هو الآن جاء زيد للكهنة العرافين يسأله عن أموال قد ضاعت فأخبره، طيب الجن اللي معها يعرف منين؟ من وين يعرف؟ أصبحت إيه؟ أصبحت حاضر؟ مين اللي عرف؟ اي جن؟ قل الجن الذي يستخدمه الكاهن يسأل من؟ قرين هذا اللي ماله مسروق صح؟ فيجيب صحيح ولا لا؟ صح. طب يخبرون عن شيء قادم مستقبلي. هذا هو ان هو بيّن الله جل وعلا حكمة من الله جل في علا انه ممكن يعلم بعض الغيب المستقبل، ليش؟ حتى يختبر الله جل في علا، لان الله جل وعلا قال قولا فصلا في كتابه قل لا يعلم من في السماوات والارض الغيب الا، فلو اخبر المنجم بشيء سيحدث وحدث يقول والله خسئت فلن تعلو قدر كذبت. فالنبي صلى الله عليه وسلم اراح قلبك يبين لك ان الله جل وعلا يختبر القلوب المريضة. قال فالجن يركب بعضه فوق بعض كما وصف التابعين حتى يصل مسترق السمع الى صريف الاقلام، فممكن أن يسترق الكلمة، يسترق الكلمة. قال سلم إما أن يسبق إليه الشهاب قبل أن يقرقرها في أذن من تحته فيقرقرها هو بعمله إلى في أذن الكاهن قبل أن تصل إليه الكلمة يأتيه الشهاب فلا تصل، أو يأتيه الشهاب ففي الحالتين قد أتاه الشهاب، لأنهم قالوا إن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له، ففي الحالتين يأتيه الشهاب، لكن تفترق الحالة الأولى من الحالة الثانية أن في الحالة الأولى يمكن أن يقرقرها في أذن الكاهن، الحالة الثانية يمكن ألا يقرقرها بحكمة من الله جل في علاه. إذا أذن الله أن تسقط الكلمة في أذن الكاهن فحكمة حتى يختبر القلوب المريضة، فيأخذها فيعطيها الذي تحته والذي تحته يقرقرها في أذن الكاهن فيكذب معها 100 كذبة كما قال السلام. وأنت في الكلمة الوحيدة هذه بعدما وجدت الصدق أمامك تقول في كل كلمة يقول هذا الكاهن يكون إيش؟ صادقا. والأغرار البسطاء من الناس هم الأغرار الأغمار الذين يعني كما قلت يسحفون أو يحبون حول هؤلاء الكهنة المنجمين. الغرض المقصود هذا الغيب وإن كان مستقبلا لا يعلمه إلا الله جل في علاه، فمن ادعاه فقد كفر. قال الله جل في علاه الذين يؤمنون بالغيب الإيمان القلبي الباطن ويقيمون الصلاة. وانظر كيف قال الله جل في علاه يقيمون الصلاة. أولا قال إقامة الصلاة، اختلف العلماء في إقامة الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ أولا الصلاة لغة هي الدعاء، الصلاة لغة هي الدعاء كما قال الله جل وعلا وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني يدعو لهم، صل عليهم يعني يدعو لهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم الذي يدعى قال فمن دعى فليجب فإن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليصلي هنا بمعنى فليدعو للذي دعاه. فالصلاة في اللغة معناها الدعاء وهي أوسع منها في الشرع، أما في الشرع فهي أقوال مخصوصة بأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، أفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة قد فرض الله جل وعلا على العباد هذه الصلاة رحمة بهم، وأن هذه الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه جل في علاه، فرضها الله جل وعلا عندما أسري بن مسلم ثم عرج به إلى السماوات العلى، فبعدما عرج به إلى السماء السابعة مر على موسى بعدما فرض الله عليه 50 صلاة، فقال له موسى قد عالجت الناس فعليك أن تراجع ربك جل في علاه، خبرت الناس قبلك وراجع ربك، فراجع ربه، حتى قال الله جل وعلا في الأخيرة قال له الله جل وعلا لا يبدل القول لدي، ثم قال هي 50 وهي 5، هي 50 في الأجر رحمة وجودا وكرما من الله جل في علاه، وخمس يعني 5 في إيش؟ في الفريضة 5 صلوات في اليوم والليلة، كما قال الله جل وعلا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ففرضها الله جل وعلا على العباد 5 مرات. يقيمون الصلاة، ما معنى إقامة الصلاة؟ قال العلماء إقامة الصلاة أن يقيم الصلاة أو يؤدي الصلاة على وقتها، هي أداء الصلاة على وقتها، وهذا نعم هذه أفضل الأعمال على الإطلاق. في صحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال الصلاة لوقتها، يعني الصلاة على وقتها، وقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال صلوا كما رأيتموني أصلي، إذن يسمى الذي أقام الصلاة هو من صلى الصلاة على وقتها ولم يؤخر الصلاة إلى غير وقتها، بل علامة النفاق تأخير الصلاة وعلامة الإخلاص تقديم الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافقين وهو يصف المنافقين وصفا دقيقا جليا أنه ينتظر حتى تشارف الشمس على السقوط، أن حجم الشمس يسقط فيأتي فينقرها كنقر الغراب يصليها صلاة سريعة، فهذه من علامات النفاق، أما الصلاة في أول وقتها من علامات الإخلاص، فليحذر المرء من تأخير الصلاة تكاسلا فإنها من علامات المنافقين. هذه التفسير الأول، يقيمون الصلاة قالوا أن يصلي الصلاة على وقتها أو الأول وقتها. الثاني قالوا يقيمون الصلاة، قال يحافظ عليه محافظة تام دون الإخلال بركوع ولا سجود، لا شروط ولا أركان، كما قال الإنسان افترض الله على الناس 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن أتم ركوع وضوء من أحسن وضوءهن وأتم ركوعهن وسجودهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، أن يدخله الجنة. فهذا معنى إقامة الصلاة، قالوا أن يؤديها تماما دون الإخلال بأي فرضية من أركانها ولا من شروطها. يقيمون الصلاة، الصلاة أفضل العبادات على الإطلاق، أفضل العبادات على الإطلاق هي الصلاة، فهي الصلة بين العبد وبين ربه جل في علاه. وأنت تنظر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب لي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة، ولذلك كما ورد بأسانيد صحيحة كان النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر ما يديم عليه هي الصلاة التي هي صلة بين العبد وبين ربي، كان يقول أرحنا بها يا بلاد، ولذلك أناط الشرع فلاح الأعمال ونجاة المرء يوم عرض الأعمال على رب العباد بالصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة قال إذا صلحت أفلح العبد ونجح، وإذا فسدت خاب وخسر، بل قد جعل الله جل وعلا أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، أول ما يحاسب عليه المرء هي الصلاة، إن صلحت صلح سائر الأعمال وإن فسدت سائر الأعمال. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الصلاة وأهمية العبد المصلي لله جل في علاه، فإن هذه الصلاة تنظف الظاهر والباطن، مع أنها من الأعمال البدنية، مع أنها من أعمال الجوارح، ومع ذلك فإنها تؤثر تأثيرا قويا في الباطن. إن الله جل وعلا قد قال في كتابه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما معنى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هذا الفهم فهم مغلوط عند بعض الناس، إذا وجد الرجل يصلي ويفعل المعاصي يقول هذه صلاة لا تنفع، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هذا كلام خطأ. الصحيح أنه من استدام على الصلاة زاد الإيمان، فإذا زاد الإيمان انتهى المرء عن الفحشاء والمنكر. قال الذين يقيمون الصلاة، والصلاة تنقسم إلى أقسام 3 أو مراتب 3، فرض عين، فرض كفاية، فرض نفل. فرض عين، فرض كفاية، نفل. أما فرض الأعيان فهي 5 صلوات، فرض الأعيان 5 صلوات، وهذا بالإجماع، كما جاء العربي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وعن فرائض الإسلام فقال أن تقيم الصلاة 5 صلوات في اليوم والليل، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، قال والله لا أزيد على ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق، أو قال أفلح وأبيه، قال دخل الجنة إن صدق، ف5 صلوات في اليوم والليلة. وهذه المطلوبة عند الله جل في علاه، هذا فرض عين. يعني إيش فرض عين؟ يعني مطلوب من كل مكلف ذكر وأنثى، إذا بلغ مبلغ الرجال وبلغت المرأة مبلغ النساء لابد من أداء هذه الصلاة. هذا الذي نقول فرض عين على كل إنسان، والله جل وعلا لا يقبل من أحد أن يفرط في مثل هذه العبادة الجليلة، هذا هو فرض عين، يأثم تاركها بل يكفو تاركها عند كثير من العلماء، كما سنفصل إن شاء الله في الأسابيع القادمة بعد الحج بإذن الله. فالثاني فرض كفاية، فرض كفاية أصوليا كما قال العلماء المطلوب هو الفعل لا العين، المطلوب الفعل. إذا أمر الله جل وعلا بشيء وهو فرض كفاية يريد أن يظهر هذا الشيء. إذا أمر بالتغسيل مثلا غسل الميت فيريد غسل الميت سواء زيد أو عبيد فعل ذلك لا شيء عليه. هذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية. فرض العين يعني كل إنسان مكلف لابد أن يأتي به، أما فرض الكفاية ما يريد إلا الفعل نفسه فقط، كما في صلاة الجنازة. صلاة الجنازة إن صلى عليها بعض الأشخاص سقطت عن الآخرين، سقطت عن الأمة. أما المسلم الذي يموت ولا يجد أحد أن يصلي في دوارة الأهل، لا يجد أحد أن يصلي عليه، قد أثم كل من كان في موضعه ولم يصلي عليه. هذا الثاني. الفرض الثالث أو الصلاة المرتبة الثالثة أو النوع الثالث هي النفل. النفل، وأقول الفرض هو المطلوب أصالة، قد قال الله جل في علاه في الحديث القدسي: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، ومن تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. ولذلك قال علماؤنا: من انشغل بالفرض عن النفل فهو معذور، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو مغبور. لذلك يحرم هنا الذي استقاه علماؤنا، يحرم العلماء الصدقة من المدين، يعني المدين الذي عليه دين لا يجوز له أن يتصدق لأنه قدم النفل على الفرض، بذلك يكون مفتونا مأفونا مغبونا. من انشغل بالفرض عن النفل أو على النفل كان معذورا، ومن انشغل بالنفل عن الفرض فهو ايش؟ مغبون، ضحك عليه الشيطان، لبس عليه. فأحب شيء إلى الله جل وعلا الفرض، ثم فرض الكفاية، ثم بعد ذلك النوافل. والنوافل هذه تفاوت الدرجات، تفاوت الدرجات مرهونة بالنوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد لله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وأفضل ما يكون عبادة الله جل في علاه أن تبين صدق الإخلاص لله جل في علاه بأن تتبع الفرائض بالنوافل، وهذه درجة عظيمة جدا. أنت لو أتيت بالفرائض ارتقيت إلى منزلة المحبة، أرقى منها منزلة المحبوبية. منزلة المحبوبية هذه التي لا تسقط عنها أبدا. قال الله جل وعلا: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. وهذه المنزلة فوق المنزلة الأولى. الله جل وعلا قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه. إذن أحب الأشياء لله هذه درجة المحبة الفرائض. فمن آتى بالفرائض فقد ولج أول المراتب. المرتبة التي ترتقي فوقها قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإن أحببت، انظر إلى هذه الدرجة العظيمة، فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، التوفيق والتسديد والنصر والتأييد. فإن أحببت كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، إلى آخر الحديث. فالنوافل، هذه النوافل هي درجات متفاوتة بين الناس، وكل عبد أراد أن يرتقي عند ربه جل في علاه أو ينزل المنازل العلا فعليه أن يكسر من النوافل. قيل عن أحمد بن حنبل أنه كان ما يفوت ليلة حتى يصلي 300 ركعة. بارك، ولا تسأل عن ذلك. ناس باعوا المهج لله جل في علاه. النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه مولاه بالماء يتوضأ، بعدما توضأ وكان كريما، من أحسن أحسن الله إليه وقد أحسن إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: سلني ما شئت. قال: أسألك مرافقتك في الجنة، ما في إلا هذه، أسألك مرافقتك في الجنة. فماذا قال عنه السلام؟ قال له: أو غير ذلك؟ قال: هي ذلك. فقال له: أعني على نفسك بكثرة السجود. وأؤكد ما يكون من النوافل الرواتب التي ما كان يتركها الإنسان سفرا ولا حضرا، كالوتر مثلا أو ركعة الفجر. ما كان الإنسان يترك ركعة الفجر سفرا ولا حضرا، ولا الوتر ما تركها الإنسان سفرا ولا حضرا. والسنة المؤكدة، سنة الرواتب التي كان الإنسان يحافظ عليهن، 12 ركعة في اليوم، أن يصلي 12 ركعة في اليوم والليلة. قال في حديث مسلمة: من صلى لله 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الجنة، قصرا في الجنة. أن يصلي ركعتين قبل الغداة، ركعة الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. لو كنت على فراش الموت فلا تدع هذا. هذا السياج الذي يحافظ لك على الفريضة. وفوق ذلك أيضا الوتر. الوتر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني أوتروا أهل القرآن، وإن كان الحديث فيه كلام، واختلف العلماء في فرضيته. فالأحناف يقولون بوجوب الوتر، وإن كان الصحيح الراجح بأنه سنة، لكن ما كان السلام يتركه قط. لذلك أحمد بن حنبل سئل عن رجل يحافظ على ترك الوتر، قال: هذا رجل سوء. الأفزاد لا يفعلون مثل هذا. الغرض المقصود هذه النوافل المتأكدات التي ما كان يترك النبي صلى الله عليه وسلم واحدة منهن. حتى النبي صلى الله عليه وسلم شغله توزيع الصدقة في سنة الظهر البعدية، فجاء العصر فصلى العصر فقضاها بعد العصر، فلما قضاها بعد العصر استدام عليه، لأن عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان ديمة، كان لا يترك النبي صلى الله عليه وسلم العمل إذا ابتدأه بحال من الأحوال. الغرض المقصود صلاة النوافل هي الرفع في الدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سجد الله سجدة رفع الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. من هذه النوافل التي يرتقي بها المرء عند الله جل في علاه وتكون سببا في ولوجه إلى الدرجة العلى صلاة سنة الوضوء، أن يتوضأ ويتبع الوضوء بصلاة، سواء صلاة فرضية حتى، لأن الحديث عن بلال رضي الله عنه لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني أسمع دفن عليك في الجنة، دلاني على أرجع عمل تعمله. قال: يا والله يا رسول الله، والذي نفسي بيدي، ما توضأت وضوءا إلا صليت به. هذا إجمالا ليبين لك أنه لو توضأ وصلى الفريضة وقع في الحديث، نزل تحت الحديث، ولو توضأ وصلى نافلة نزل تحت الحديث، لكن هو المقصود، لأنه قال: ما توضأت وضوءا في الرواية الأخرى إلا صليت له ركعتين. فهذه السنة سنة تجعل الإنسان يسارع إلى ربه جل في علاه، ومن سارع إلى الله جل في علاه سبق، ومن سبق ليس كمن تخلف. قال الله جل في علاه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، قال: ومما رزقناهم ينفقون. ومما رزقناهم، قال مما، ما قال إلا بمن التبعيضية، ومما رزقناهم. وهذه وقفة لطيفة جدا، لأن المال له أقسام ثلاثة: قسم حلال، وقسم حرام، وقسم مشتبه فيه. لذلك قال الله جل وعلا: مما رزقناه. وأيضا اللطيفة الثانية التي سنقف عليها، وهذا الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله، لأن الوقفة معها ستطول، لأن قول الله جل وعلا: مما رزقناهم، يقصد به الزكاة، يقصد به العيال، يقصد بماذا؟ يقصد به مما رزقناهم، هذا الذي سنفصله إن شاء الله. الوقفة الثانية: مما رزقناهم، ما قال كل ما رزقناه، رحمة أولا بالمنفق، رحمة بالمنفق. والأمر الثاني أيضا يبين أن الإسراف في الإنفاق لا يجوز ولا يصح، مع أن أبا بكر رضي الله عنه أنفق ماله كلياته، ونقول هذا لا يقاس عليه غيره، هذا الذي سنفصله، مع أن الأنصار فعلوا ذلك ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص، نقول هذا مستثنى من قول الله جل في علاه عموما. ويسألونك ماذا ينفقون، أجيبه قل إيش؟ العفو. العفو يعني الزائد الفاضل، لا تنفق من أصل مالك. ولذلك سعد رضي الله عنه لما مرض في مكة وحسب أن هذا هو مرض الموت، فقال: أتصدق بمالي؟ قال: لا، الثلث، والثلث كثير. هذا الذي سنفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، ونبين مما ولفت فيها في مسألة المال المشتبه فيه والمال الحرام، وكيف ينفق المال الحرام إذا تاب منه العبد. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصله، أو الأسبوع الذي يكون بعد الحج بإذن الله. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خير الجزاء.